الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما نبي علينا من نعم كثيرة الله والباطن، ومن توفيق الله وإحسانه وكرم جود أننا ما زلنا في دراسة القواعد العقدية في هذه الدورة المقامة في مسجد السلام الحليلة في اليمن. أخوكم زائركم من الكويت سالم بن سعد الطويل، ونحن في يوم الجمعة، جزاك الله خير، ونحن في يوم الجمعة 12 من ربيع الثاني لعام 34400 الموافق 22 من الشهر الثاني لعام 13000. وقد وقفنا أو بلغنا القاعدة السابعة، وهي الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. القاعدة الثامنة مرتبطة بها أيضا، الاتفاق في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفاق بعد التقييد والتخصيص والإضافة. والمراد بها القاعدة يعني أسماء الله عز وجل لو اتفقت مع أسماء المخلوقين وصفات الله عز وجل، لو اتفقت مع صفات المخلوقين بالاسم والمعنى لا يلزم من ذلك المماثلة في الحقيقة والكيف. الله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع عليم، وقال جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع، أو وصف نفسه بالسميع البصير فقال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ووصف المخلوق بأنه سميع بصير فقال هل أتى على الإنسان حين ابتلاه لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فالخالق سميع بصير والمخلوق سميع بصير، فاللفظ مشترك سميع بصير سميع بصير، والمعنى أيضا مشترك، فسميع معناه يسمع الأصوات، وبصير معناه أنه يبصر المرئيات. وكون الخالق جل وعلا سميع بصير يسمع ويبصر، والمخلوق سميع بصير يسمع ويبصر، فلا يلزم من الاتفاق بالأسماء التماثل والاتفاق بالكيفية والحقيقة، وذلك لأن سمع الله عز وجل أضيف إلى الله، فقيل سمع الله، وبصر الله عز وجل أضيف إلى الله فيقال بصر الله، وكذلك سمع المخلوق أضيف إلى المخلوق فيقال سمع المخلوق، وبصره أضيف إلى المخلوق فيقال بصر المخلوق. فعندما اختلفت الإضافة حتما اختلفت الصفات وتفاوتت، وهذا كما أنه بين الخالق والمخلوق كذلك بين المخلوق والمخلوق. فإذا قيل سمع فلان وسمع فلان فلا يلزم أبدا أن يكون السمع كالسمع، فقد يكون سمع فلان ضعيفا وقد يكون سمع فلان قويا، فهذا سمع وهذا سمع، لكن هذا أضيف إلى فلان وهذا أضيف إلى فلان، فبينهما تفاوت. بل قد يكون تفاوت في سمع الإنسان بين أذنيه، فأذن يسمع بها بدرجة فلانية وأذن يسمع بها بدرجة أقل، مع أنه سمع واحد في شخص واحد يختلف هذا من هذا، فكيف إذا قيل سمع الخالق وسمع المخلوق يتماثلان؟ أبدا لا يتماثلان، بل أن سمع المخلوق الواحد هو نفسه قد يتفاوت بين فترة وأخرى، فلما كان في طفولته كان سمعه ضعيفا، فلما أصبح شابا واستوى قوي سمعه، فلما تقدم به السن ضعف سمعه، فهو سمع واحد يختلف بين مرحلة ومرحلة ومرحلة، فكيف يقال إذا قيل الله سميع والمخلوق سميع يتماثلان؟ أبدا لا يتماثلان، فالله عز وجل سميع، إلا أنه جل وعلا في كل شيء سميع، والمخلوق سميع وسمعه يليق به فهو سمع محدود. سمع الخالق جل وعلا لم يكن معدوما، ثم صار سميعا ثم يزول؟ كلا، بل سر الخالق جل وعلا كامل، لم يكن عدما ثم وجد ثم يفنى، وهذا من كماله سبحانه. بينما المخلوق، أين كنت يا عبد الله قبل 100 سنة؟ كان سمعك معدوما، ثم خلقك الله عز وجل وجعلك سمعا، ثم بعد وفاتك الميت لا يسمع، إنك لا تسمع الموتى. فالمخلوق سميع والخالق سميع، لكن لا يتماثلان، لأن الخالق أضيف سمعه إليه والمخلوق أضيف سمعه إليه، فعندما اختلفت الإضافة اختلفت الصفة. فكون الخالق والمخلوق يتفقان في الاسم وفي المعنى لا يلزم من ذلك تماثل الصفة، بل كل من الخالق والمخلوق صفته بحسب ما، بل كل خالق والمخلوق صفته تليق به. فصفة الخالق تليق ببقائه وعظمته وكبريائه، وصفة المخلوق تليق بضعفه وفنائه. هذا أمر معلوم، إلا أن أهل البدع ما استوعبوه، فقال إذا قلنا للخالق السمع وللمخلوق السمع يلزم من ذلك التماثل، وإذا قلنا للخالق يد وللمخلوق يد يلزم من ذلك التماثل، وإذا قلنا للخالق وجه وللمخلوق وجه يلزم ذلك التماثل. وأهل السنة يخالفونهم في ذلك، ولكن أبدا لا يمكن أن يتماثل الخالق والمخلوق بمجرد اتفاق الخالق والمخلوق بالاسم والمعنى. فاتفاق شيئين بالاسم والمعنى لا يلزم التماثل أبدا. لماذا لا يلزم؟ لأن الإضافة مختلفة، فهذا يقال هو وجه الله، وهذا يقال هو وجه المخلوق، فاختلف الوجه عن الوجه لاختلاف الإضافتين. فالوجه الجملة الأولى وجه الله أضيف إلى من؟ إلى الله. والوجه في الجملة الثانية أضيف المخلوق، قال وجه المخلوق. فلما اختلفت الإضافة اختلفت الصفات. قال الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله، أضيف الوجه من؟ لا عز وجل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه أضيف إلى الله عز وجل، إلى الرب. وأضاف الله الوجه إلى المخلوق، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأضاف الوجوه إلى المخلوق. فعند اختلاف الإضافة حتما تختلف الصفة. هذا ما استوعبه أهل البدع، فقالوا لا، الاتفاق بالأسماء يلزم الاتفاق بالصفات، فما المخرج؟ فأنكروا ذلك وعطلوا الله عز وجل عن صفاته. ومنهم من عطل تعطيلا صريحا واضحا مباشرا، ومنهم من عطل تعطيلا عن طريق ماذا؟ التحريف، وسماه تلطيفا له تأويلا، فيقول لابد أن نؤول صفة الوجه، فليس المراد بقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أن لله وجها، وليس معنى بل يداه مبسوطتان أن لله يدين، وإنما هذا ظاهره كما تقرؤونه من القرآن، ولكن معناه معنى آخر، فحرفوه وزعموا أنهم أولوه، سموه تأويلا تلطيفا له. وفي النهاية فيما بعد هذا التحريف، بعد هذا التأويل، النتيجة أن الله ليس له وجه وليس له يد. وهكذا أتوا على صفات الله عز وجل، كلما مروا بصفة من صفاته حرفوها وعطلوا الله عن صفات الكمال والجلال، زاعمين أن إثبات الصفات يلزم منه ماذا؟ التمثيل. والحق أن ليس فيه تمثيل. لماذا ليس فيه تمثيل؟ لأن الإضافة مختلفة. في المرة الأولى وجه الله أضيف إلى من؟ الوجه إلى الله. في المرة الثانية وجه المخلوق أضيف إلى المخلوق. فلما اختلفت الإضافات حتما ستختلف الصفات. قد يقول قائل
لماذا يصف الله جل وعلا نفسه بصفات هي في المخلوق فيقع الناس في حيث بجس ويقع الناس في اختلاف، فمنهم من يصبر ومنهم من يعطل ومنهم من يحرف ومنهم من يثبت بعض الصفات ويحرف بعض الصفات ويثبت على الصفات وينكر بعض الصفات ويعطل بعض الصفات. يا ليته جل وعلا لم يصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين حتى لا نقع في هذه الإشكالات. هذا كلامنا. فنقول سبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ أيهما أولى وأيهما أحكم؟ أن يصف الله عز وجل وصف به نفسه من الصفات الموجودة في المخلوقين من حيث اللفظ والمعنى، أو أن يصف نفسه بصفات حسب اقتراحكم ليست موجودة في المخلوق؟ لا شك أن ما أثبته الله في كتابه هو أولى وأحكم. الدليل لأن الله هو الذي اختار ذلك وهو الذي ذكر عن نفسه ذلك. فلو كان الأولى أن يصف نفسه بصفات غير موجودة في المخلوقين لما كنت أيها المخلوق أحكم من الله وأعلم من الله، لما فات ذلك الله عز وجل ولو وصف نفسه بصفات غير موجودة في المخلوقين. فكيف أنت تأتي وتستدرك على الله وتقول يا ليت الله لم يصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين؟ هذا ظن السوء بالله عز وجل. لا شك أن الأولى والأحكم والأعلم والأسلم وكل الخير أن يصف الله عز وجل ما وصف به نفسه، فهو الذي وصف نفسه بذلك وهو الذي اختار لنفسه ذلك. هذا أولا. ثانيا، لو أن الله عز وجل وصف نفسه بصفات غير معلومة عند المخلوقين وغير موجودة عند المخلوقين وغير موصوف بها المخلوقون لما عرفنا الله عز وجل، لما عرفنا الله عز وجل. فماذا وصف الله نفسه بأنه سميع يعني يسمع، بصير يعني يبصر، عليم يعني هو يعلم، فقال إن الله بكل شيء بصير، وقال إن الله بكل شيء عليم، وقال إن الله بكل شيء سميع، والله سميع بصير، والله عليم حكيم. فوصف نفسه بصفات معلومة لدينا، فحينئذ نعرف الله عز وجل ونعظم الله عز وجل ونخاف الله عز وجل ونرجو الله عز وجل ونعبد الله عز وجل. بينما لو وصف نفسه بصفات غير معلومة لدينا فما هو الحال؟ نضرب مثلا، لو قال الله عز وجل إن الله سين صاد والله عين خاء إنه فاء راء وهو الجيم دال، هل سنعرف الله عز وجل؟ هل سنعرف الله عز وجل؟ هل سنعبد الله عز وجل؟ هل سنخاف من الله عز وجل؟ إنه سين عين وهو جيم خاء إنه راء دال وهو الذي عين فاء. هل سنعرف الله عز وجل؟ هل سنعبد الله عز وجل؟ هل سنخاف من الله عز وجل؟ هل سنراقب الله عز وجل؟ هل سنخشى الله عز وجل؟ هل سندعو الله عز وجل؟ هل سنسجد له؟ هل سنركع له؟ فقد سمى نفسه ووصف نفسه بصفات غير معلومة لدينا. لا تجعلنا نرجوه ولا نخاف منه ولا نعظمه ولا نعبده. لكن لما قال إن الله كان عليكم رقيبا، إنه بكل شيء سميع، إن الله بكل شيء بصير، إنه بكل شيء عليم، وهو القاهر فوق عباده، إنه عزيز ذو انتقام، ها هنا عرفنا الله عز وجل، دفعنا ذاك أن نعبد الله، أن نرجو الله، أن نخاف الله، أن نخشى الله. نظير هذا ما ذكره الله عز وجل لعباده من الوعد والوعيد في الجنة والنار. هل ذكر أشياء وأسماء ومعاني موجودة في الدنيا ولا لا؟ ها موجودة في الدنيا. مثل ماذا؟ نبدأ بالجنة. ماذا ذكر الله في الجنة؟ ما نظيره باللفظ والمعنى موجود في الدنيا، مثل فاكهة معروف هل في فاكهة في الدنيا؟ لفظ الفاكهة موجود، معنى الفاكهة موجود، نعم. أيضا فيها مثلا أشجار، فيها أنهار، فيها أزواج، فيها أباريق، فيها صحاب، فيها ذهب، فيها فضة، فيها خمر. هل هذه الأسماء والمعاني موجودة في الدنيا ولا لا؟ موجودة؟ موجودة؟ موجودة في الدنيا. مع أن الله عز وجل أعد لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الذي لا أذن سمعت ولا رأته عين بشر ولا خطر على قلب بشر، سماه الله عز وجل بأسماء موجودة في الدنيا. لكن لو قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون، لو قيل في غير القرآن مثل الجنة التي وعد المتقون فيها سين وصاد وراء وعين وقاء وجيم وفيها دال، ايش هذا الجنة؟ يمكن هذا الشيء غير مرغوب فيها اصلا، يمكن خاء معنى خوف احتمال، راء رعب، فيها ميم، ميم موت، فيها عين، عين عذاب. ما نعرف في هذه الجنة لأن لا نعرف ما فيها، لكن الله ذكر ما في الجنة أشياء من حيث الأسماء والمعاني موجودة في الدنيا، أزواج، ثمار، فاكهة، أنهار، لبن، عسل. مع أن ليس كما ابن عباس ما في الجنة يشبه ما في الدنيا إلا الأسماء، ولكن ذكر الله عز وجل أسماء لما في الجنة لها نظير في الدنيا، مع الاختلاف في حقيقة العسل من العسل، النهر من النهر، الأزواج من الأزواج، الثمار من الثمار، الفاكهة من الفاكهة. التفاوت كبير بين ما أعده الله في الجنة لعباد المتقين وبين ما خلقه الله في الدنيا للمسلمين والكافرين. النار وصف الله بأنها نار، فيها سلاسل، فيها أغلال، فيها زقوم، فيها حار، نار حامية، عذاب. هل هذا نظيره في الدنيا ولا لا؟ ما الذي نظيره في الدنيا؟ الاسم والمعنى ولا المعنى فقط ولا الاسم فقط؟ ها، الاسم والمعنى. فالسلاسل في الدنيا معناها سلاسل، والسلاسل في جهنم معناها سلاسل، لكن شتان بين هذا وهذا، الحقيقة والكيفية تختلف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالي التي على الصراط المضروب على ظهرين جهنم، قال وعليه كلالي تخطف الناس كشوك السعدان. شوك السعدان شوك معروف في جزيرة العرب. قال تدرون ما شوك السعدان؟ قالوا نعم. قال إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله. إذا لماذا قال شوك السعدان؟ للتقريب إلى الأذهان، لا لأن شوك السعدان يماثل الكلاليب التي على الصراط تخطف الناس على قدر أعمالهم، وإنما سماها شوك السعدان ومثلها بالشوك السعدان لمعنى مشترك من حيث اللفظ والمعنى بين الكلاليب وبين شوك السعدان، لكن الحقيقة والكيفية تختلف اختلاف كبير. لذا قال إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله. نعود حيث بدأنا. طيب رب العالمين وصف بأنه نفسه بأنه سميع بصير بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ووصف المخلوق بأنه سميع بصير، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهل السمع من حيث المعنى في الخالق المخلوق واحد ولا يختلف؟ سؤال صعب أعيد، هل السمع من حيث المعنى واللفظ في الخالق المخلوق واحد ولا يختلف؟ واحد. أعيد السؤال، السمع في الخالق والسمع في المخلوق من حيث اللفظ ومن حيث المعنى هل هو واحد ولا يختلف؟
واحد.
واحد يقول واحد واحد. السؤال أنا قلت من حيث اللفظ والمعنى واحد ولا يختلف، الجواب واحد أو يختلف؟ ها واحد ولا يختلف؟ لا إله إلا الله. واحد ولا يختلف؟ يختلف. هذان قولان. ما معنى السمع في الخالق وما معنى السمع في المخلوق؟ أنت تقول يختلف، ترى باب التوبة مفتوح، حبيت التوبة تتراجع. طيب ما معنى يختلف؟ ما معنى السمع في الخالق؟ سميع يعني ولا يبصر؟ سميع يعني يسمع. طيب ما معنى سميع في المخلوق؟ يعني يسمع. الآن السؤال من دليل، السؤال من دليل، السميع في الخالق والمخلوق من حيث اللفظ والمعنى واحد ولا يختلف؟ واحد. سميع في الخالق يعني يسمع، وسميع في المخلوق يعني يسمع. وإيش يقول هنا في القاعدة؟ الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. فحينئذ الله عز وجل سميع، إلا أنه بكل شيء سميع، والمخلوق سميع إلا أن سمعه محدود. فمن حيث السعة، من حيث الصفة، سمع الله يختلف عن سمع المخلوق. فسمع الله إن الله بكل شيء سميع، والمخلوق سميع محدود. ولذلك جاءت خولة تشتكي زوجة فتظاهر منها، واسمه أوس، فتظاهر منها قال أنت عليك ظهر أمي، تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول نار إلا أنك قد حرمت عليها. فنزل قول الله عز وجل قال سمع الله، سمع الله ومؤكد بقد وهو فعل الماضي، إذا دخل على قد يريد التوكيد والتعقيب، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قبح الله المعتزل، يقول الله سميع بلا سمع، سبحان الله. الله يقول قد سمع والله يسمع، إن الله سميع، يقول الله سميع بلا سمع. كيف؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه كل شيء. جاءت قولة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فالسمع من حيث اللفظ ومن حيث المعنى في الخالق والمخلوق واحد ولا يختلف؟ واحد. سمع اللفظ سين مين عين، هذا في الخالق، وفي المخلوق كذلك سين مين عين واحد. المعنى، ما معنى يسمع في حق الخالق؟ يعني يسمع الأصوات. وما معنى يسمع في حق المخلوق؟ يعني يسمع الأصوات. إذن المعنى ما زال واحد. الحقيقة والكيف، قدر الصفة، هنا يختلف. فسمع الخالق إن الله بكل شيء سميع، وسمع المخلوق سمع محدود كان معدوما ثم خلقه الله وجعله سميعا، ثم إذا مات إنك لا تسمع الموتى، ثم يخلقه الله خلقا جديدا في الآخرة فيسمع، فكان معدوما ثم وجد ثم انعدم ثم خلقه الله، ثم وهو مخلوق في الجنة فهو ليس قائما بنفسه، بل الله هو الذي يمده بالسمع، بينما سمع الله قيوم، لا أحد يعطي الله سمعا، الله قيوم قائم بنفسه. فصار هنا الآن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفة، فالصفة تختلف، فكل صفة تكون بحسب من أضيفت إليه، فإن أضيفت الصفة إلى الخالق صارت صفة لائقة بالخالق، صفة أضيفت إلى مخلوق فهي صفة تليق بالمخلوق، مخلوق ومخلوق هذا أضيفت إليه صفة وهذا أضيفت إليه صفة، فكل مخلوق صفته بحسب، كل صفة بحسب المخلوق الذي أضيفت إليه. فالناس يختلفون بأسماعهم وأبصارهم وقوتهم وقدرتهم وألوانهم وكلامهم، فكل مخلوق أضيفت إليه صفة، فالصفة هذه قدرها بحسب من أضيف إليه. هذا معنى ماذا؟ الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. طيب لماذا؟ الآن سؤال لكلام قلته قبل قليل ليس شيئا جديدا، لماذا لم يصف الله نفسه بصفات غير موجودة في المخلوقين؟ لماذا؟ لماذا لم يصف الله نفسه بصفات غير موجودة بالألفاظ والمعاني في المخلوقين؟ يقول المبتدع كان ربحنا. الآن قلت هذا الكلام وضربت مثل بالجنة في النار، الآن قلته أنا أعلمت، لأن الله لو وصف، لو وصف نفسه بالصفات غير موجودة ماذا سيحصل؟ ارفع صوتك، قم 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 ارفع صوتك حتى يسمع، ماذا يحصل لو وصف الله نفسه بصفات غير معلومة لدينا غير مستعملة لدينا؟ ما سنعرف الله عز وجل، وإذا ما عرفنا إيش المشكلة؟ إذا ما عرفنا ما عبدنا، ما الذي يحملنا على عبادة الله عز وجل؟ معرفتنا إياه، صح؟ حتى أن قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما تفسيره المشروع إلا ليوحدون، جاء في تفسير بعض السلف إلا ليعرفون، وهذا ليس لبعيد عن إيش إلا ليوحدون، لأن الإنسان متى يوحد الله؟ إذا عرف الله، إذا عرف أن الله هو الخالق والمالك والمدبر والآمر والناهي، إذا حق عليه أن أعبده. ولذلك المخلوق لماذا لا يستحق العبادة؟ لأننا لا نعرف عنه صفات تؤهله أن يكون معبودا، فهو مخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا مشورة، إذا لما يعبد؟ بينما الخالق يستحق العبادة لما له من الصفات. فلو وصف الله نفسه بصفات غير معلومة لدينا ما حملنا ذلك على أن نعبده، مثل ماذا الصفات غير معلومة لدينا؟ أضرب بمثلين ثلاثة أربعة عشرة، مثل ماذا؟ عطني وصف غير معروف لدينا لو وصف الله به، مثل إن الله سين صاد وهو الذي فأرى، إنه ألف باء جيم، ما هذه الحروف التي لا تعطي معنى حتى يحمني حتى أعظم الله حتى أعبد الله حتى أدعوه حتى أرجوه حتى أسجد له حتى أركع له؟ فكان من المناسب والله عزيز حكيم عليم حكيم أن يصف نفسه بصفات معلومة لدينا حتى نعرفه ومن ثم نعبده سبحانه وتعالى. فوصف نفسه بأنه سميع بصير عليم عزيز ذو انتقام قوي جبار متكبر، وهكذا وصف نفسه دل على الصفات الدليلة عظيمة معروفة المعاني لدينا حتى نعرفه سبحانه وتعالى وحتى نعبده دل وعلا. طيب يقول